الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ربنا سبحانه وتعالى يبين في هذه السورة، سورة الشعراء، قصة أخرى من قصص الأنبياء، إنها قصة سيدنا نوح مع قومه. فهؤلاء القوم كذبوا نوحا، فلماذا قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين؟ لماذا جاءت الرسالة مجموعة جمعا؟ استنبط علماء التفسير من جمع المرسلين أن الذي يكذب رسولا واحدا يكذب كل المرسلين، لأن رسالات الأنبياء كلها واحدة، من مشكاة واحدة، من ينبوع واحد، من مصدر واحد، لها مبادئ واحدة وثابتة. يؤكد هذا قول الله عز وجل في أكثر من موضع في كتاب الله: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رسالات الأنبياء كلها واحدة، فحواها أن توحد الله وأن تعبده. التوحيد نهاية العلم، والتقوى نهاية العمل. لا نفرق بين أحد من رسله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هكذا ينبغي أن يكون الدين كله واحد، مصدره واحد، مؤداه واحد، مبادئه واحدة. أما الذي طرأ على بعض الكتب التي أنزلت قبل القرآن من تحريف ومن تغيير، هذا الذي أبعدها عن كتابنا الكريم. شيء آخر هو أن الله سبحانه وتعالى جعل من تمام عقيدتك وإيمانك أن تؤمن بجميع الرسل الذين من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. من تمام العقيدة أن تؤمن برسالة سيدنا عيسى، وبرسالة سيدنا موسى، وبصحف إبراهيم، وبكل الأنبياء والمرسلين. فالذي يكذب رسولا واحدا إنما يكذب كل المرسلين. هذا الذي استنبطه العلماء من قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم. الأخوة هنا بعضهم قال أخوة نسب، وبعضهم قال أخوة في المشابهة، يعني ربنا عز وجل قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني هذا الرسول إنسان من لحم ودم، له مشاعر، له عواطف، له تفكير، لكن الله عز وجل أنعم عليه ووهبه النبوة واصطفاه على العالمين، لكنه في الأصل هو إنسان يشعر بما تشعر، يؤلمه ما يؤلمك، يفرحه ما يفرحك. من هنا كانت بطولته. لو أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملكا إلى الناس لاحتج الناس فقالوا: هذا ملك يا أخي، هذا لا يحس بإحساسنا، هذا ليس عنده شهوة كالتي عندنا، هذا لا يحتاج إلى الطعام والشراب. لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة جعل الأنبياء من البشر، وجعل المرسلين من البشر، وجعلهم ينطقون بلسان قومهم، وجعلهم من جلدة قومهم، يعني لو أن إنسان غريب جاء قوما فدعاهم إلى الله عز وجل لشكوا فيه وتوجسوا منه خيفة، لكنه منهم، من بلدتهم، من بيئتهم، من قومهم، عاش عاداتهم وتقاليدهم، عاش محيطهم، عاش معطيات حياتهم. هذا معنى قول الله عز وجل إذ قال لهم أخوهم، إما أنها أخوة نسب، وإما أنها أخوة في المشابهة، يعني هو واحد منهم. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، يعني ألا تتقون عذاب الله بطاعته. التقوى هنا إن شاء الله تعالى في درس قادم سأفصل فيها بعض التفصيل، ولكن بشكل موجز، الله سبحانه وتعالى ذو عقاب أليم، ذو عذاب شديد، كيف تتقي عذابه؟ كيف تتقي عقابه؟ كيف تتقي بلاءه؟ كيف تتقي المصائب؟ تتقيها بطاعة الله عز وجل، يعني لا ملجأ منه إلا إليه، بطاعته تتقي ما عنده من عذاب، والتقوى تكون بأن تستنير بنوره. الله نور السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى خلق الكون ونوره بالكتب، نوره بالأنبياء، نوره بالمرسلين، يعني نشق الطريق ونضع اللافتات، هنا منعطف خطر، وهنا منزلق خطر، وهنا تقاطع خطر، وهنا جسر، وهنا فرع، وهذا الطريق إلى هنا، وهذا إلى هناك، هذه اللوحات إنما هي إرشاد لسالكي هذا الطريق، هذا تشبيه. والله سبحانه وتعالى خلق الكون ونوره بالعلم، والعلم نور، الكتاب نور. إذن التقوى، كيف تتقي الحفر؟ كيف تتقي الوحوش؟ كيف تتقي الحشرات المؤذية؟ كيف تتقي المياه الآسنة؟ لا بد من مصباح شديد، بهذا المصباح الشديد ترى الخير خيرا والشر شرا، ترى الخير فتأخذه وترى الشر فتبتعد عنه. إني لكم رسول أمين. أمين، هذه الكلمة لها وقع لطيف، كلمة لها معان كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يلقب بالأمين، الأمين. في القرآن الكريم كلمات لها معان كثيرة، فمن السذاجة أن تظن لكلمة في القرآن معنى واحد. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال وأوحينا إليك يا محمد، وقال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، وأوحى ربك إلى النحلة أن اتخذي. فهل الوحي إلى النحلة كالوحي إلى أم موسى كالوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا كلمة الإيحاء لها معاني متعددة في القرآن الكريم. فمن ضيق الأفق ومن السذاجة أن تظن أن لكلمة واحدة في كتاب الله معنى واحد. وكلمة أمين هنا، يعني هذه الكلمة ذات مدلولات واسعة جدا، وما من مفهومات ومدلولات نحن كمسلمين أحوج إليها منا. فالله سبحانه وتعالى قال إني لكم رسول أمين، والأمانة من صفات الأنبياء الثابتة. الأنبياء لهم صفات ثابتة، بل هي سمات عميقة، الصدق والأمانة والفطانة والعصمة. فالأمانة أحد صفات الأنبياء الثابتة. كلمة أمين لو عرضتها على إنسان لفهم منها شيئاً معيناً، يعني إذا أودعت عند هذا الإنسان شيئاً ثم طالبته به يؤديه إليك في الوقت المناسب وبالحالة الجيدة، هذا مفهوم الأمانة عند بعض الناس. ولكنك كإنسان على وجه الأرض أنت قد حملت الأمانة، يعني ما الذي يميز الإنسان عن الحيوان؟ ما الذي يميز الإنسان عن الملك؟ لماذا سخر الله للإنسان السماوات والأرض؟ بنص القرآن الكريم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لماذا؟ هذا الكون الذي لا يعلم نهايته إلا الله، لا يعلم ما فيه من مجرات إلا الله. إذا كان التقدير الأول مليون مليون مجرة، إذا كان التقدير الأولي لما في المجرة من كواكب مليون مليون، إذا كان بعض النجوم يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، إذا كان بين أرضنا وبين بعض المجرات ما يزيد عن 16,000,000,000 سنة ضوئية، هذا الكون كله مسخر للإنسان. لماذا؟ لما لم يسخر للقرود هذا الكون؟ لما لم يسخر للملائكة؟ لما هذا الكون كله بسمائه ومجراته وأفلاكه وأرضه وما فيه جميعا مسخر لهذا الإنسان؟ لأنه حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني هذه الأمانة أيها الإنسان نفسك أودعها الله أمانة عندك، فإما أن تزكيها وإما أن تدسيها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفسك أمانة بين يديك، إما أن تعرفها بالله عز وجل وإما أن تبقيها جاهلة، إما أن تحملها على طاعة الله وإما أن تدلها على معصيته، إما أن تجعلها تتعلق بالجنة وما فيها وإما أن تجعلها تتعلق بالدنيا وما فيها، إما أن تجعلها صادقة أمينة مخلصة عفيفة صابرة منصفة تقية نقية طاهرة، وإما أن تجعلها لئيمة خسيسة دنيئة حقيرة ذميمة بخيلة شحيحة أنانية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني أخطر مفهومات الأمانة أنك حملت الأمانة فكنت إنسانا، لولا أنك حملت الأمانة فحملتها وقبلت حملها في حين أن السماوات والأرض أشفقن منها لما كنت إنسانا. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ إنك قد حملت الأمانة ونفسك أمانة. ولكن من أجل أن تهذب هذه النفس ومن أجل أن تعرفها بربها ومن أجل أن تحملها على طاعته ومن أجل أن تجعلها تقبل عليه، من أجل أن تجعلها طاهرة، من أجل أن تصبغها بصبغة الله عز وجل، أعطاك الله عز وجل مقومات الأمانة. يعني أنا قد أكلف إنسان بمهمة كبيرة، أعطيه من الصلاحيات والمبالغ والآليات ما يعينه على أداء هذه المهمة. صحيح أن الإنسان قبل حمل الأمانة بنص قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى في الوقت نفسه أعطى هذا الإنسان مقومات هذه الأمانة. أولى هذه المقومات خلق الكون وسخره له ليكون هذا الكون مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة. أتحب أن تعرف الله عز وجل؟ هذا الكون بين يديك وفي الأرض آيات للموقنين. أتحب أن تعرف الله عز وجل؟ انظر إلى طعامك، انظر إلى شرابك، انظر إلى الجبال، انظر إلى السماوات والأرض، انظر إلى البحار، انظر إلى ابنك الذي كان نقطة من ماء مهين، انظر إلى النباتات بأنواعها، انظر إلى كل شيء، ترى الله وراءه، ترى الله من خلاله، ترى الله قبله، ترى الله بعده. يعني من مقومات الأمانة ما دام الهدف الكبير أن تزكي هذه النفس، والتزكية تكون بتعريفها بربها أولاً وحملها على طاعته ثانياً وإقبالها عليه ثالثاً، عندها تزكو. من أجل هذا الهدف العظيم خلق الله الكون وسخره للإنسان. وما قيمة هذا الكون لولا أن الله سبحانه وتعالى أودع فينا هذا العقل، أودع فينا هذا العقل وميزنا على بقية خلقه. لذلك جميع الكائنات أودع الله فيها غريزة، الغرائز فيها آليات معقدة جدا ولكنها لا تنمو، لا تنمو. يعني هذا الطائر يطير بآلية معقدة ولكن لا يعرف غيرها. أودع الله الغرائز وهي أعمال معقدة يقوم بها الحيوان من دون تعليم سابق ولا كسب ولا فهم، إنما هذه الغرائز تؤدي وظيفته في الحياة، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بالعقل أو بالفكر، فالفكر ينمو. انظر إلى المسكن كيف بدأ الإنسان وكيف انتهى مسكنه، انظر إلى كل هذه المنجزات التي أنجزها الإنسان بفكره وعقله. والسماء رفعها ووضع الميزان، ما قيمة الكون من دون عقل؟ وما قيمة العقل من دون كون؟ إنك بالعقل تعرف الله عز وجل من خلال الكون، ولكن لئلا يضل هذا العقل، لئلا يختل، لئلا يطغى، لئلا يتجاوز، الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب، فجعل الكتاب ميزانا على الميزان، عقلك ميزان، وإذا اختل هذا الميزان فهناك ميزان يضبطه، ألا وهو الشرع. الكون أحد مقومات حمل الأمانة، والعقل أحد هذه المقومات، والشرع أحد هذه المقومات. كيف ترقى إلى الله؟ لا بد من شهوة يودعها الله فيك من أجل أن تدفعك إلى الله إيجابا أو سلبا. أودع في الإنسان حب المرأة، فإذا غض بصره عن محارم الله ارتقى عند الله، وإذا فعل ما أباحه الله له ارتقى عند الله. في المرة الأولى ارتقى صابرا، وفي المرة الثانية ارتقى شاكرا. حب المال وحب النساء وحب العلو في الأرض وأية شهوة أودعها الله في الإنسان ترقى بها مرتين، مرة إذا تركتها لله فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ومرة ترقى بها إذا فعلت ما أمرك الله بها. إذا هذا الكون وهذا العقل وهذه الشهوة وهذا الشرع، ومنحك حرية الإرادة لتكون أعمالك ثمينة ذات قيمة، إنك تفعل هذا مختارا. هذا الاختيار، حرية الاختيار مع الشهوة مع العقل مع الشرع مع الكون، هذه بعض مقومات حمل الأمانة. فإذا زكيت نفسك، يعني إذا فكرت في الكون فعرفت الله، ودرست الشرع فعبدته من خلاله، بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. فكرت في الكون فعرفت الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فبالكون تعرفه. فإذا أردت أن تعبده بالشرع الذي أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام تعبده. فكرت فيه فعرفته، درست الشرع فعبدته، أصبحت الآن في طاعته، إذن أصبح الطريق إليه سالكا، أقبلت عليه فتجلى عليك فسعدت بقربه. المقومات جاهزة، الكون والعقل والشرع والشهوة والحرية والإرادة، هذا كله من مقومات حمل الأمانة. فإذا قرأت في القرآن الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فهذه اسمها أمانة التكليف، أمانة التكليف. وإذا وقفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام في زيارتك له تقول أشهد أنك أديت الأمانة، هذا معنى آخر، أمانة التبليغ. قبل أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى قال كلمتين، قال جلال ربي الرفيع قد بلغت، يعني يا رب لقد بلغت الأمانة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أمينا على رسالة الله عز وجل، ما زاد عليها، ما أنقص منها، ما كتم منها. يعني لما أصحابه قالوا مغتبطين إن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم، ماذا فعل النبي؟ هذه لمصلحته، هذه القصة وهذا الفهم يرفع من شأن النبي أمام الناس. ماذا فعل النبي الكريم؟ جمع أصحابه وقام فيهم خطيبا وقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت واحد من خلقه. لا علاقة لهذا بموت إبراهيم، أمانة، لأنه هي دجل، هذا هي أمانة. فهذه أمانة التبليغ. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو تكلم كلمة من عنده، لو تكلم كلمة لصالحه، لو تكلم كلمة ليس قانعا بها، لو تكلم كلمة ليكسب بها منفعة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. أمانة التبليغ هي أمانة أخرى، يعني الأنبياء أمناء الله في خلقه، لا ينطقون بكلمة إلا وفق الحق. أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول، إنك تغضب، فهل أكتب عليك في ساعة الغضب والرضا؟ فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أمسك بفمه وقال: والذي بعثني بالحق هذا اللسان لا ينطق إلا بالحق في الغضب والرضا، اكتب. يؤكد هذا قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك قال علماء الأصول: الوحي نوعان، وحي متلو وهو هذا القرآن، ووحي غير متلو وهو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أمانة التبليغ، والحمد لله رب العالمين.